تفضلوا مشايخنا نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. حين أعطى من لا يملك من لا يستحق في عشية من عشيات وهن الأمة أغلى بقعة من أرض الأمة قبلتها الأولى، حين أعطاها للصهاينة الغاصبين ظن هؤلاء أن بإمكانهم أن يبقوا في فلسطين وأن تكون لهم، راهنوا على أن الكبار سيموتون وعلى أن الصغار سينسون، لكن الكبار أنجبوا صغارا لم ينسوا، وأنجبوا صغارا كانوا أكثر قوة وأكثر مقاومة وأكثر ممانعة من الكبار. انتفاضة القدس معها الخبر اليقين. حين صرخ شيخ الأقصى رائد صلاح أن الأقصى في خطر ظن الصهاينة أن تلك الصرخة مجرد صرخة داخل فلسطين التي احتلوها وأن بإمكانهم محاصرتها، اعتقلوا الشيخ وإخوانه، حضروا الحركة الإسلامية، أبعدوا عشرات المرابطات، ولكن تلك الصرخة ما زالت تكبر. فها هم الآلاف من الرواد الصالحين في الأمة يجتمعون اليوم ليوصلوا للصهاينة رسالة مفادها أن الشيخ رائد صلاح وراءه أمة تعدادها مليار، وراءه أمة الأقصى قبلتها والأقصى هو خلافتها، كما تفضل الشيخ محمد الحسن في خطبة الجمعة هذا اليوم. إذن جلستنا الأولى ضمن فعاليات ملتقى الرواد الثامن في العالم الإسلامي ستكون بذات العنوان الذي اخترناه لهذا الملتقى، ذات الصرخة وذات الشعار الذي نذر الشيخ رائد صلاح نفسه له، والذي بسببه يقبع الشيخ الآن في السجن الصهيوني، ولكننا واثقون بإذن الله أن الشيخ سينتصر وأن الشيخ سيخرج من السجن وسيخرج من السجن إلى الأقصى المحرم بإذن الله. الأقصى في خطر هو عنوان هذه الندوة التي يسعدني أن أرحب باسمكم بهذه الكوكبة من المشايخ والقادة الذين يشاركون فيها، الشيخ سمير سعيد نائب رئيس لجنة القدس في الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، والشيخ محمد الحسن الددو رئيس مركز تكوين العلماء في موريتانيا، والدكتور عبد الرزاق مقري الأمين العام لحركة مجتمع السلم، رئيس حركة مجتمع السلم الجزائرية والأمين العام لمنتدى كوالالمبور. مرحبا بكم مشايخنا في هذه الندوة. الشيخ سمير، أنتم من أقرب الناس الذين يحملون هم فلسطين للشيخ رائد صلاح، تحملون معه مشاريع ككل قادة الأمة وعلمائها، لو طلبنا منكم أن تعيدوا لهذا الجمع الكريم الآن صرخة الشيخ في هذه اللحظة، كيف أن الأقصى في خطر في هذه اللحظة التي نعيشها الآن؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، في بداية هذا اللقاء صرخ الشيخ رائد في عام 96 و97 أول مؤتمر وملتقى الأقصى في خطر، ورفع هذا الشعار، ومنذ ذلك التاريخ إلى اليوم كان هذا المؤتمر يعقد في داخل 48. ولعل أول رسالة من هذا المؤتمر اليوم للاحتلال الصهيوني أن الأقصى في خطر، كان المؤتمر يعقد في الداخل، فعندما منعوا المؤتمر من الداخل فهبت الأمة في كل مكان وجاءت تلبية لصرخة الشيخ رائد صلاح الأقصى في خطر. وبالتالي لا بد أن نحدد لماذا أطلق الشيخ هذه الصرخة. وكنا في عام 96 في ذلك التاريخ انطلق مشروع بناء المسجد المرواني، فكيف يطلق الأقصى في خطر وهو يقوم ببناء المصلى المرواني الذي يقع في جنوب المسجد الأقصى المبارك الجنوب الشرقي، ومع ذلك كانت نظرة الشيخ منذ ذلك التاريخ أن الاحتلال الصهيوني ابتدأ خطته التي بدأت في عام 93 نحو القدس والمسجد الأقصى المبارك، وابتدأت خطة جديدة بالتعاون ما بين المؤسسة السياسية الإسرائيلية والمؤسسة البرلمانية التي كانت تنص القوانين، وكذلك الحاخامات اليهود الذين أفتوا بذلك، ثم المؤسسة الإعلامية العالمية. فكانت النظرية كالتالي: سياسي يقرر وقانوني يشرع وحاخام يفتي وإعلامي يسوق. واشتغلوا على هذه القاعدة. من عام 93 انطلقت خطة الاحتلال الإسرائيلي نحو المسجد الأقصى المبارك بمحاولة عزل المسجد الأقصى المبارك بخطوة خطوة دون أن يدرك الناس ذلك تلك الخطوات. وابتدأت المشكلة الحقيقية، وبدأوا ينتزعوا من داخل البلدة القديمة بيتا بيتا، وداخل شرقي القدس بيتا بيتا. ونحن حديثنا الآن منصب على هذه الصورة، على الجهة اليمنى من الصورة، وهي شرقي القدس. وكل ما يقوم به الاحتلال اليوم منصب على شرقي القدس. ولماذا أقول شرقي القدس ولا أقول القدس الشرقية؟ هذا من حرب المصطلحات الذي سيأتي. الاحتلال الإسرائيلي حاربنا في مصطلحاتنا، ولذلك عندما يقول شرقي القدس الشرقية والقدس الغربية يريد أن يكرس هذا التقسيم على أن القدس الغربية داخل خط الهدنة هي له تماما. ونحن لا نعترف للاحتلال الإسرائيلي مطلقا بأن غربية القدس له، مع أنه استولى عليها كاملة، وهو كل ما يقوم به الآن من إجراءات هي في داخل شرقي القدس، وبالأخص داخل البلدة القديمة وهي التي أمامنا في هذا المكان. في داخل هذه البؤرة الآن أكثر من 70 بؤرة استيطانية في داخل البلدة القديمة. والاحتلال الإسرائيلي بدأ يعمل على شمال البلدة القديمة كبؤرة استيطانية إسرائيلية يهودية، وجنوب البلدة القديمة وغرب البلدة القديمة، وبدأ يشتغل بهذا المنطق الآن. ثم هذه مناظر في داخل منطقة القدس. انظروا إلى هذه الالتفافات: لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، جدار وراء جدار وراء جدار، وهكذا، وهي قمة جبل، وهي خطوط التفافية حولها، وهكذا الاحتلال يتعامل مع هذا المنظر. من عام 67 احتل الاحتلال الإسرائيلي القدس الشرقية، شرقي القدس، ودمر 135 منزل في هذه المنطقة، ودمر 4 مساجد، وأخذ كل الآثار التاريخية الموجودة في هذه المنطقة. فإذا الأقصى في خطر من عام 67، بل قبل ذلك من عام 48 بدأ الخطر على القدس. ولتعلموا جميعا أن الاحتلال الإسرائيلي للقدس كان 48 واحتل 64% من مساحة القدس وهي غربي القدس. وبالتالي الأقصى في خطر منذ 48 إلى اليوم، حتى يبقى هذا الشعار مرفوعا طيلة الوقت. هذا المنظر الذي أمامكم كان في عام 2012، هذا منظر قريب، هنا هذا المنظر سابقا. لاحظ إلى هذا البعد الإسرائيلي في داخل هذه المنطقة. مصلى النساء هنا على اليمين اليهوديات كما يزعم الاحتلال، ومصلى الرجال على الشمال. وهذه الصورة التي فيها الهدم هنا هيها أمامكم موجودة هنا، كانت قائمة قبل 2012. إذن جرعنا الاحتلال خطوة خطوة في قضية التهويد وأخذ كل المناطق، ثم أطلق ما يسمى بمدينة داود حتى يوهم العالم كله أنه في شيء هو يبحث عنه في التاريخ، مدينة داود.
ثم بعد ذلك حديقة داود، ثم بعد ذلك وهكذا يبدأ بنقطة نقطة حتى يحدثنا عن هذا الأمر. هذه المدينة، مدينة داود فيما يزعم، تقع في غربي المسجد، عفوا في جنوب المسجد الأقصى المبارك. هذه المناظر سيتي أوف داود ديفيد كما ترون هنا، وهكذا نرى هذه المنطقة في الجهة الجنوبية. انظر إلى البعد بينها وبين المسجد الأقصى المبارك في جنوب المسجد، يسيطر عليها بالحفريات الإسرائيلية في جنوب المسجد الأقصى المبارك. هذا موقعها بالنسبة لما يسميه الاحتلال في جنوب البلدة القديمة. ثم صدر في عام 2007 ما يسمى بالقدس أولا لدى الاحتلال كيدي مورشلايم، وهو المخطط الصهيوني الذي يعمل لتهويد القدس كاملا. طرح في هذا المخطط 16 مشروع، 16 مشروعا من جهة الغرب كاملة، ومن جهة الجنوب، ومن جهة الشرق. ولأول مرة في تاريخ الاحتلال تدخل الجهة الشرقية للمسجد الأقصى المبارك، وهي في الصورة تظهر في الأمام فوق في أعلى الصورة. هذا الكنيس طبعا غير مبني، هذا اللون الأخضر، إنما الاحتلال يريد أن يبني هذا فوق المحكمة الإسلامية والمدرسة التنكزية، ويأخذ كامل هذه المساحة بالمسطح الأخضر، عبارة عن 4 طوابق. الطابق الأول يدخل الاحتلال من أسفل، والطابق الرابع يدخل إلى المسجد الأقصى المبارك فيقتحم المسجد. وهكذا خطة القدس أولا. وكانت تقوم هذه الخطة على مبدأين: تسريع عملية تطوير الحوض المقدس، وهذه فرية يهودية الآن سأشرحها باختصار، ثم سماح اليهود رسميا بالمشاركة في إدارة المسجد الأقصى المبارك، ونزع السيادة الأردنية عن المسجد الأقصى المبارك. وبالتالي فكرة الحوض المقدس لدى الاحتلال مثل ما قلنا، قالوا مدينة داود وقالوا حديقة داود والآن الحوض المقدس، وهكذا هو يتحدث في هذه الطريقة. الحوض المقدس نقطة المركز فيه المسجد الأقصى المبارك، ويكون هذا المسجد نقطة الارتكاز، والقطر عبارة عن كيلو متر بشكل دائرة مركزها المسجد الأقصى المبارك. هذا الحوض المقدس للاحتلال، بمعنى أخذ المنطقة الجنوبية كاملة في هذه الصورة التي أمامنا، ثم أن يأخذ إلى منطقة الشيخ جراح، ويأخذ البلدة القديمة كاملة ويبتلعها الاحتلال في داخل هذا الأمر. هذا المنظر، منظر الحوض المقدس لدى الاحتلال، هذه الصورة الذي يريد أن يأخذ كامل هذه المنطقة، بمعنى أنه يريد أن ينتزع هذا المكان من الشعب الفلسطيني كاملا في القدس، ولا يبقي فيه مبدا واحد لصالح الشعب الفلسطيني. بمعنى انظروا إلى أين المسجد الأقصى المبارك يا أخوان، أين المسجد؟ انتبهوا ليدي، المسجد بهذا الشكل. هذه مشاريع المنطقة الغربية اللي تمثل شرق الصورة، غرب الصورة، وهذه مشاريع الجنوب، وهذه مشاريع الشرق. فيريد أن يعزل المسجد الأقصى المبارك ب16 مشروع، والمشاريع مكتوبة وموزعة بتايم تيبل على الجمعيات والمؤسسات العالمية التي تخدم الصهيونية بأرقامها، ويكلف هذا المشروع مليارات الدولارات كاملا لنزع كل الملكية في هذا المكان، حتى يريد الاحتلال أن يسيطر على المسجد الأقصى المبارك. لذلك لما نقول الأقصى في خطر، يجب أن نعلم ليش الأقصى في خطر. الأقصى ما خلى في بؤرة داخل بلدة، لاحظ هذه منطقة الاستيطان الإسرائيلي الأولى، المنطقة الغربية، وهذه البؤر الاستيطانية الحمراء التي نراها أمامنا الآن كلها انتزعت. 70 بؤرة استيطانية في داخل البلدة القديمة. تعرفين شو يعني 70؟ يعني في البلدة القديمة لا تتخيلوا أن غرفة من شقة محتلة، بيت درج من شقة محتلة، بلكونة بيت محتلة، سطح عمارة محتلة. ويعني لما نقول عمارة يمكن بعض الناس يتوهم إيش العمارة. داخل البلدة القديمة معدل مساحة الشقة من 28 متر إلى 40 متر مربع فقط. هذه البلدة القديمة اللي يعيش فيها الشعب الفلسطيني، عدد السكان في داخل البلدة القديمة يقدر الآن 35,000 نسمة يحافظ هؤلاء كلهم على البلدة القديمة. طبعا هنا لاحظ هذا النفق من الشمال ونفق أيضا من الغرب وأيضا نفق من الجنوب. هذه الأنفاق الثلاثة سيأتي اليهود إلى باب العمود في الشمال ويدخلوا إلى حارة المغاربة، وفي الغرب يدخلوا إلى حارة المغاربة، وفي الجنوب أيضا نفق ما يسمى بهيدريان سيدخل من حي سلوان تحت الأرض إلى أن يصل إلى حي المغاربة. إذن لن يتقاطع معنا مطلقا، هكذا يدعي الاحتلال. هذه الصورة التي فيها 16 مشروع، لاحظوا بالأرقام، كل رقم يعني رقم 8 مثلا يستمر، رقم 12 هو الخط الالتفافي الإسرائيلي الذي تنتزع ملكية الأرض ويكون خط متصل إلى أن يصل إلى حدود الأردن، وهكذا هذه 16 مشروع. وهناك آخر مشروع اسمه مبدأ الإدارة المشتركة، الذين يدعون أحيانا ويسوقون للاحتلال ما الذي يقوله، الاحتلال يريد أن يأخذ مبدأ إدارة مشترك في المنطقة الجنوبية من مسجد أقصى المبارك، وهي إدارة إسرائيلية بين قوسين معلش ونصرانية، ثم يضع في الثالثة إسلامية. أيضا هذه مناطق السيطرة، هذا الخط الالتفافي وموقف السيارات الذي سيأتي من حدود عمان الأردن من حدود جسر الملك حسين ويأتي إلى هنا دون أن يتقاطع مع أحد، ويريد تركيب جسر هوائي من جسر الملك حسين إلى جنوب المسجد الأقصى المبارك دون أن ينزل أحد من الضيوف على الأرض، يأتوا من الحدود إلى الأقصى ويصلي ثم يرجع دون أن ينتفع أحد من الشعب في هذا الأمر. هنا هذا خطة اليهود بالنسبة للهيكل متعددة ومتشعبة. هذه المنطقة تعتبر المنطقة الشرقية، وهي لأول مرة تأتي المنطقة الشرقية في خارطة الاحتلال، فهو يريد أن يسيطر. هذه المساحة يا أخواني لهذا المبنى 4,000 متر مربع، وهي منطقة مقبرة الرحمة التي تقع في شرق المسجد الأقصى المبارك. ثم فوجئنا، هذه خطة القدس أولا التي مضت، ثم فوجئنا في عام 2013 بوثيقة التقسيم الزماني والمكاني، وهي موجودة كانت على طاولة الكنيست حتى نزعها نتنياهو عندما انطلقت الانتفاضة في 11 من العام الماضي في مثل هذا الوقت، سحب الوثيقة حتى يحاول أن يخفف وسط الانتفاضة في داخل القدس. هذه الوثيقة تتحدث عن التعريفات، ماذا يعني جبل الهيكل
شيخ سمير،
وماذا يعني الهيكل؟
أرجو شيخ سمير الاختصار لأنه وقت المداخلة تقريبا أمشك على النهاية.
طيب ثم المفوض
في دقيقتين لو تكرمت،
ثم المسجد الأقصى، ثم الأعياد اليهودية، ثم الأعياد الفلسطينية. لكن ماذا يعني التقسيم الزماني والمكاني؟ التقسيم الزماني، الاحتلال اليوم يريد أن يأخذ من الساعة 7 صباحا إلى 12 ظهرا، هذه 5 ساعات، 5 ساعات في 360 يوم هاي بيطلع حوالي 70 يوم، ثم يريد أن يأخذ يوم السبت كاملا، ثم الأعياد اليهودية التي ذكرها 25 عيد لدى الاحتلال، بمعنى أنه سيأخذ من يومين إلى 3 أيام لكل عيد، يعني هاي كمان 75 يوم، بمعنى أنه يريد أن ينتزع من المسجد الأقصى الوقت الزمني 6 إلى 7 أشهر. بعد ما ينتزع هذه النقطة فماذا سيقول؟ إذا أنا انتزعت الوقت الزمني إذا أعطوني مكان، فسوف يكون التقسيم المكاني للمسجد الأقصى المبارك، وهذا ما يدعيه الاحتلال في هذا الأمر. هل تنتظر أن يصل الأمر إلى هذه الصورة؟ من منكم يقبل أن يرى هذه الصورة؟ هذه صورة انتزعتها من عشرات الصور عند الاحتلال تتحدث عن هذه الصورة، هذا المنظر النهائي للمسجد الأقصى المبارك فيما يزعم الاحتلال يريد أن يصل إليه. الاحتلال يريد أن ينتزع كل ملكية المسجد الأقصى المبارك.
لا أحد يقبل هذه الصورة، وإن شاء الله ربما سنعود لك في وقت لاحق، لكن دعنا نتوجه إلى الشيخ محمد الحسن. رئيس مركز تكوين العلماء في موريتانيا الشيخ محمد الحسن. عندك كلمة شيخ سمير تريد أن تختم؟
بس أريد أن أختم.
طيب خلاص لين تختم وبعدها
جزاك الله خير. على كل إخواني هذه المعلومات لحتى الآن ليست صادمة لكم. أنا أقول لو أن هذه أخذت حقها من ساعة كاملة والله إنك ستقول لوحدك أن الأقصى في خطر والشعب الفلسطيني في خطر والقدس في خطر والمقدسيين في خطر. القضية ليست قضية رفاهية. الشعب الآن في الداخل هو الذي يواجه هذه المعلومات وهذه القضايا. لابد أن يعلمها الجميع حتى نتكلم عن علم. ما الذي نقوله؟ حتى كل إنسان يريد أن يدافع من العلماء والحكام والأمراء وغيرهم والبرلمانيين يكون على اطلاع. هذه وثائق إسرائيلية ليست من عندنا، هذه موجودة على طاولة الكنيسة الإسرائيلي وهكذا يخططون.
شكرا لفضيلة الشيخ سمير سعيد نائب رئيس لجنة القدس في الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، سنعود له إن شاء الله في وقت لاحق من هذه الندوة. تابعنا إذن بالصوت والصورة وبالأرقام حجم المخاطر التي تواجه القدس الآن. وهنا سأتوجه بسؤال إلى الشيخ محمد الحسن. أيضا في الفترة الأخيرة لاحظنا أنواعا أخرى من المخاطر، لاحظنا مع الأسف علماء أو رموز علمية تبرر التطبيع وتريد أن تجد حتى مداخل فقهية لزيارة القدس، ولاحظنا حتى من بين هؤلاء الرموز من يفخر بحبه لليهود وحبه للصهاينة. هل هنالك أيضا خطر على الأقصى ليس فقط من اليهود والصهاينة، وإنما أيضا لاحظنا حتى من يسمى قاضي قضاة فلسطين وهو يقول كلاما مستفزا في جنازة الهالك تيريز، هل الخطر أيضا قادم من بعض المحسوبين على العلم أو بعض رموز العلم في الأمة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. إخواني أخواتي، هذه الأمة هي أحب الأمم إلى الله وهي خير أمة أخرجت للناس، ولذلك لا تأتي هزيمتها من خارجها، لا تأتي هزيمتها إلا من الداخل. عندما يقتل بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعضا ويكفر بعضهم بعضا تأتي الهزيمة، وهذا الذي نشاهده في عصرنا الآن. فالمؤامرة على الأقصى ليست مختصة بأرض فلسطين ولا بالمنطقة الترابية التي كان شيخنا يتحدث بها الآن في مدينة القدس المشرفة. فهذه المدينة من أكثر من 70 سنة لا يباح لأحد من سكانها أن يجدد أي شيء في بيته، حتى مجرد أن يضرب مسمار ممنوع، أن يصلح شيء في الجدار ممنوع، فسكانها لا يصلحون أي شيء في بيوتهم. وانظروا إلى هذا العدد من البشر يتكاثرون، يتزوجون، يتزوج أولادهم، لا يسمح لهم بزيارة أي بيت ولا أي غرفة. ثم بعد ذلك المؤامرة جاءت من تقديم هذه القضية وجعلها قضية مختصة بالعرب أولا، تعني الجامعة العربية، ثم بعد ذلك أصبحت مختصة بمجموعة تسمى
دول الطوق،
ثم بعد ذلك أصبحت قضية فلسطينية، ثم اختصت من فلسطين بالممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني الذي يقصد به المستسلمون المنبطحون في أحضان الأعداء. وهؤلاء لا شك أنهم يستغلون مختلف الوسائل، ومنها جانب الدين، لأن جانب الدين دائما يستغل في جهة الطغيان. الطغيان يقوم على 5 أركان هي واضحة في قصة موسى وفرعون. فالركن الأول الملك الجبار الذي يرى أنه يملك الأرض ومن عليها وما عليها ويمثله في القصة السابقة فرعون. والركن الثاني الوزير المنافق المتسلق المتملق الذي يخيل للملك أنه قادر على تلبية كل رغباته وتنفيذ كل أوامره ويمثله هامان. والركن الثالث رجل الأعمال والمال الذي يسخر ثروته لبقاء الظلم والطغيان وبقاء ما كان على ما كان ويمثله في القصة قارون. والركن الرابع رجل الدين الذي يسخر علمه وما أوتي من علم وجدل ولسان لخدمة الطغيان والدفاع عنه. والركن الخامس رجل الإعلام الذي يسخر قلمه وشاشته وكل وسائله
لنشر الطغيان وتبريره وتسويقه، ولا يغطي منه إلا جانبا واحدا، لا يغطي من الحقيقة ومن الحدث إلا جانبا واحدا، وهو ما يخدم الطغيان، ويمثله في قصة فرعون الحاشرون الذين يقولون للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. جانب واحد والمغطى إن كانوا هم الغالبين، أما إذا كانوا مغلوبين فلا علاقة لأولئك الصحفيين بهذا الجانب. فيصدق فيه قول الشاعر: إن يعلموا الخير أخفوه، وإن علموا شرا أذاعوا، وإن لم يعلموا كذبوا. وقول الآخر: إن يسمعوا سبة طاروا بها فرحا، عني وما سمعوا من صالح دفنوا، صم إذا سمعوا خيرا ذكرت به، وإن ذكرت بسوء عندهم أبنوا. فرجال الدين لابد أن يكون لهم دور في هذه المؤامرة. رجال الدين ينقسمون إلى قسمين: رجال دين مسلمين ورجال دين مسيحيين. فالأصل أن المسيحيين الفلسطينيين هم مع الفلسطينيين منكوبون ومبتلون، انتزعت أراضيهم ومنعوا من المقدسات من نصيبهم منها، وكان المفروض أن يكون منهم أيضا مقاومون مجاهدون. وقد رأينا مواقف مشرفة لبعض الفلسطينيين النصارى، وكانت مواقف بعضهم فعلا وطنية مشرفة. لكن من المؤسف أن نجد مجموعة منهم من رجال الدين قد اشتريت ضمائرهم وأصبحوا يقولون نحن نسعى للتطبيع ونسعى لحل الدولتين ونسعى لنفس ما يكرره ببغاوات في الجانب الآخر. وهكذا في رجال الدين من المسلمين، وقد علم أن رجال الدين الفلسطينيين بالخصوص من الصعب جدا أن تجد منهم من تستطيع تدجينه، لأن الشعب الفلسطيني شعب جبارون كما وصفهم الله بذلك: إن فيها قوما جبارين. والجبار في لغة العرب هو جذع النخلة القوي، جذع النخلة لا ينحني، يمكن أن ينكسر لكن لا يمكن أن ينحني أبدا. ولذلك يقول زياد بن حمل: وجنة ما يذم الدهر حاضرها، جبارها بالندى والحمل محتزم. فهم جبارون، فهم بمثابة جذوع النخل القوية، فمن الصعب أن تجد منهم من تستطيع تدجينه. يمكن أن يوجد شخص أو شخصان، لكن لا يكفي هذا لتبرير قضية كبرى في الأمة وتسويغها، فلذلك احتيج إلى رجال دين من خارج فلسطين. وقد وجدت منهم ثلة لا بأس بها، وجد منهم بعض الدعاة الشباب المؤثرين في الشباب الذين لهم حضور إعلامي كبير، فأخذ بعضهم مع الأسف. وجد منهم بعض المشايخ من المتصوفة ومن الذين يطلب الناس بركاتهم ويرغبون فيما لديهم، فمع الأسف انزلقوا في هذا الجانب. وجد منهم أيضا بعض الخطباء الذين يخطبون في المساجد، وجد منهم بعض المقربين من السلطة في رام الله، فمهمتهم هي تسويغ ما تقوله السلطة وما تسعى إليه، وهم يجعلون ذلك في إطار الوطنية وفي إطار دولة حل الدولتين وفي إطار نفس المطلوب، وأن هذا لا حرج فيه. وهذه المؤامرة الكبرى لا بد أن تنتبه لها الأمة، وأن تنتبه لتهديد هذا المقدس من مقدساتها، فهو من شعائر الله ومن حرماته، وهو ثاني مكان في الحضارة في العالم. حضارة العالم بدأت من البيت الحرام: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. ثاني بيت بني في العالم المسجد الأقصى، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن بينهما 40 سنة، كان بين بناء المسجد الحرام والمسجد الأقصى 40 سنة في نفس القرن. فحضارة البشرية من المفروض أن تحافظ عليها الهيئات الدولية وأن تحافظ عليها البشر جميعا، هذه حضارة البشرية. هذا المسجد الأقصى بالنسبة للمسلمين لا بد أن ندرك أنه مشترك لهم جميعا، لا يمكن أن يتنازل سكان إندونيسيا أو ماليزيا أو الهند أو باكستان أو أفغانستان أو بنغلاديش أو بورما أو أي مكان من الشرق، أو كذلك في الغرب في موريتانيا في المغرب في الجزائر في ليبيا في تونس في إفريقيا في أي مكان، لا يمكن أن يتنازلوا عن ذرة واحدة من نصيبهم.
وكذلك أريد الدقائق المتبقية من وقت مداخلتكم، أريد أن أسأل على مستوى الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، على مستوى علماء الأمة، العلماء الذين يمثلون الأمة والذين تثق فيهم الأمة، هل قمتم بخطوات للرد على محاولات التطبيع التي ذكرت والفتاوى التي صدرت من مؤتمرات حصلت في بعض الدول تقول إنه زيارة القدس حتى قد تكون ممانعة الآن، وكذلك على الحديث الذي بدر أخيرا من قاضي قضاة فلسطين؟
بالنسبة للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، مبرر وجوده أصلا من أهم مبررات وجوده قضية فلسطين وقضية القدس، فالمقصود أن هذه القضية تجمع كل المسلمين وأنها محل اتفاق بينهم جميعا، والغريب أنها إلى الآن ما زالت محل اتفاق لدى القوميين والإسلاميين والليبراليين واليساريين في العالم الإسلامي، فهي محل اتفاق بين المسلمين. فلذلك ينبغي أن يتشبث بها العلماء وأن يجعلوها نصب أعينهم. والاتحاد منذ تأسيسه وفيه لجنة للدفاع عن قضية فلسطين وقضية القدس وقضية المسجد الأقصى، ورئيس اللجنة حالا شيخنا الشيخ أحمد العمري وفقه الله، ونائبه أبو عبد الله بين أيدينا، وأنا عضو في اللجنة، وكان يرأسها من قبل شيخنا الشيخ صلاح الدين سلطان فك الله وأسره وجمع شمله، وقد بذل فيها جهودا كبيرة. الشيخ يوسف القرضاوي من أهم أولوياته منذ عرف إلى الآن قضية فلسطين وقضية المسجد الأقصى وقضية هذه المؤامرات التي تأتي، دائما يكون الشيخ لها بالمرصاد والاتحاد والهيئة بخصوصها، فتصدر البيانات ويرد على هؤلاء ويبين ما هم فيه. مثلا لما أصدر بعض المشايخ ومنهم شيخ الأزهر فتوى بجواز الخروج للمسجد الأقصى وأنه عبادة وأن الصلاة فيه باطلة الآن، يريدون من المصريين والشاميين وغيرهم أن يزوروا المسجد الأقصى، كانت فتوى الاتحاد بأن هذه فتوى تطبيعية وأنها مسيسة وأنها غير صحيحة شرعا وغير مؤصلة. وكذلك لما صدرت فتوى أخرى من بعض الذين زاروا المسجد الأقصى من الدعاة ومن المشايخ التصوف، كان رد الاتحاد أيضا صارخا في وجهها. الحفاظ
سنعود لكم شيخ
هذه المؤامرة ذكرتني في فقط بكلمة. الشيخ رائد صلاح حفظه الله وفك أسره وجمعنا به كان من أهم ما يقف في وجه هذه المؤامرات لديه قضية العلم، ولذلك كانت المصاطب العلمية في المسجد الأقصى من بدايات مشاريعه.
أنا سأعود لكم لاحقا شيخ، سأعود لكم لاحقا لأعرف منكم جميعا ما الذي على الأمة أن تفعل، لأنه لا يكفي فقط أن نسمع أن الأقصى في خطر، المطلوب هو أن نعمل شيئا لكي نزيل هذا الخطر. دكتور عبد الرزاق، الآن بعد سنوات من بداية ما عرف بالربيع والثورات، تضح فيما يقول البعض أنه هذه الثورات التي راهن أنصار قضية فلسطين وأحباب قضية فلسطين على أنها ستكون فرصة لإطلاق سراح الأمة وتحريرها وبالتالي هبتها إلى المسجد الأقصى، يبدو حصادها حتى الآن أنه أصبح في كل قرية فلسطين، أصبحت معاناة في كل قرية من قرى المسلمين، وانشغل كل بتدبير حاله وبتضميد جراحه. هل ترون فعلا أنه أيضا من المخاطر التي تواجه الأقصى الآن هو حجم الثورات المضادة وحجم القتل والفتك الذي تعاني منه الأمة في مفاصل حيوية أيضا منها من جسمها؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. في العقل الجواب على هذا السؤال وكذلك لأن نتفحص بشكل أعمق ربما من زاوية سياسية، لماذا المسجد الأقصى في خطر الآن بالذات؟ أعتقد بأن الجواب هو كالتالي: في الوقت الذي حققت فيه القضية الفلسطينية مكاسب كبيرة وانتصارات كبيرة على مستوى الشعوب الصهيونية العالمية، في هذا الوقت بالذات حققت كذلك انتصارات كبيرة وإنجازات كبيرة على المستوى السياسي، سواء على مستوى المنظومة الدولية أو على مستوى الأنظمة العربية. لم تكن الحركة الصهيونية في حالة من المنعة ومن القوة على المستوى السياسي كما هي عليه اليوم. اليوم نرى بأن هناك تحولات دولية كبيرة، هذه التحولات أفرزت أخطاب جديدة. لم تصبح الولايات الأمريكية المتحدة هي القوة الكبرى المسيطرة المهيمنة كلية على المنظومة الدولية. ظهرت الآن العديد من الأقطار الأخرى التي أصبحت تنافس أمريكا. أمريكا والغرب لا يزالان يعني في الصدارة، ولكن نفوذهما قد تراجع لصالح قوى أخرى بدأت كذلك تتكتل، سواء مجموعة شنغهاي أو مجموعة البريكس التي أصبح مجمل الناتج الإجمالي الخام لديها يسبق أمريكا، والبعض متوقع بأنه سيكون أقوى من الناحية الاقتصادية من أمريكا ذاتها. وفي الوقت الذي بدأ الصراع يشتد بين هذه القوى الدولية، نحن اليوم ما نراه كما ذكرنا في الكلمة الافتتاحية، ما نراه من اقتتال كبير على أرضنا هو في الحقيقة هو إفراز لهذه الصراعات الدولية ولهذه التطورات الدولية. الصين روسيا تدافع عن عمقها الاستراتيجي، وقد رسمت للغرب خطا واضحا في القرن بأن احتلت هذه الجزيرة مباشرة حتى تعطي رسالة للغرب بأنه غير مسموح له أن يتحرك في حدائقها الخلفية من الناحية الشمالية الغربية. ثم بعد ذلك هي تريد أن تحتل عمليا روسيا وأن تحتل سوريا وأن تسيطر على الواقع في سوريا لتعطي رسالة للغرب بأنها لا تسمح له بأن يتمدد لحدائقها الخلفية في الجانب الجنوبي الشرقي. في هذا الوقت بالذات في هذا الصراع الدولي الكبير المحموم، لأنه يجب أن نفهم نحن بأن هناك بالإضافة إلى البعد العقدي البعد الديني البعد الحضاري الثقافي في هذه الصراعات الدولية، هناك صراعات على المصالح. الله سبحانه وتعالى حينما تحدث عن رؤوس الكفر قال إنهم لا يكذبونك، وفي رواية إنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ففي هذا الوقت بالذات أصبحت الصهيونية لها القدرة أن تكون موجودة في كل المحاور، لها نفوذ مع روسيا ولها نفوذ مع الصين ولها نفوذ كذلك مع أمريكا والغرب يعني قلاعها القديمة، واستطاعت أن تسيطر كذلك على القرار العربي، واستطاعت أن تستغل الثورة المضادة التي في الحقيقة أساسها ليس خارجيا بل داخلي، الذين تحركوا للثورة المضادة. وفي الحقيقة أنا لا أحب هذا المصطلح، هي ليست ثورة مضادة ولكنها هي حركة ضد الثورة، حركة ضد الثورة تحركت من داخلنا كما قال فضيلة الشيخ من بني جلدتنا، هم الذين تحركوا للانقلاب على الحرية للانقلاب على انعتاق الشعوب، فأعطوا الفرصة كاملة لهذا الغرب الذي يتربص بنا والذي لا يريد للإسلام أن ينهض وأن يعود لفكرته. فوقع هذا التحالف بين الظالمين والفاسدين في أراضينا مع الغرب والصين وروسيا كلهم من أجل أن تقوم قائمة للمسلمين تحت تأثير صهيوني صار له امتداد سياسي كبير جدا. اليوم
عندك فكرتك منها وعندي سؤال تكمل فيه
نعم يعني الذي أريد أن أقوله أن اليوم يجب أن ننتبه بأن الجميع يعلم بأن هذه المنطقة العربية والإسلامية لا روح لها إلا بالإسلام، وأن بوصلتها هي فلسطين والقدس، وأن المسلمين إن حققوا إنجازا في فلسطين وفي القدس فإن ذلك هو طريق الحياة بالنسبة لهم. ودعني أقول كلام قد يكون محرجا وقد يعاتبون عليه البعض، بأن الغرب والقوى الدولية بمجملها إن رأت بأنه لا بد من إنهاء الاحتلال الصهيوني وهو آت لا محل، وأنا سمعت بأذني من دبلوماسيين غربيين على أعلى مستوى في بعض الحكومات الغربية يقولون بأن الدولة الإسرائيلية غير قابلة للاستمرار، لا يقولون هذا بطبيعة الحال، لا يقولونه في الأماكن الرسمية ولكن يعترفون بذلك. إن كان ولا بد من زوال هذه الدولة فإنهم يعملون على أن تزول بيد إيران، بيد أقلية في الأمة لها مشروع خاص بها لأن ذلك الإنجاز هو الذي سيعقد نهضة الأمة، لأن ذلك الإنجاز للأسف الشديد سيتحول إلى معركة داخل الأمة، إلى معركة طائفية كبيرة. لأقول بأن على السياسة أن يعو هذا الأمر.
عندي سؤال سأطرح عليك فيما بعد سؤال، ما الذي على السياسة أن يفعله؟ لكن السؤال في دقيقة، يعتبرنا أن الأمور بمآلاتها، صحيح المخاض عسير والألام مثخنة في جسم الأمة الآن، لكن اعتبرنا أن الأمور بمآلاتها، ألا يبدو لكم أن هذه المحطة من الألام تبدو ضرورية لتتحرر الأمة حتى تستطيع أن تحرر فلسطين؟ لأنه معلومة هي قصة عنتر بن شداد، لما كان عنتر هذا كان في حي وكانت تقع عليه الغارات، فلما وقعت واحدة منها استنجدوا به لكي يدفع العدو، فقال كلمته المشهورة، قالوا أنا عبد والعبد لا يحسن الكرة ولا الفرة وإنما يحسن الحليب والفر، فلما أعطوه حريته انطلق وأصبح فارسا. ألا ترون أن الحديث المبالغ عن حجم المعاناة الآن هو حديث يمكن أن يجعل الأمة ترضى بالاستبداد وبالتالي تفقد الأمة حريتها ويستمر الاحتلال أيضا؟
على كل حال سؤالك وصرفني إلى غير الموضوع الذي كنت أريد أن أتعمق فيه، ولكنه سؤال مهم جدا ليؤكد ما ذهبت إليه. الأمة في خير بإذن الله تعالى وهي متجهة نحو النهضة. أريد أن أؤكد بأن الحركة الإسلامية التي كانت ولا تزال هي روح هذه الأمة نجحت في هدف 100 سنة الماضية. كان هدف الأمة، هدف الحركة الإسلامية هي صحوة الأمة، هي وعي الأمة. لو نرجع إلى فكر المجددين الذين أسسوا الحركة الإسلامية في أواخر 20ات القرن الماضي لن نجد بأن كان لديهم اهتمام كبير لشأن الدولة وإقامة الدولة، لأن كانت المصيبة كبيرة جدا والانصراف عن الإسلام كبير جدا، كان همهم هو إحياء الأمة. نحن نجد بعد قرابة 100 سنة لأنهم قد حققوا هدفهم كاملا وقد رجعت الأمة إلى دينها. ولا أستطيع أن أفصل في هذا لأن المظاهر تؤكد هذا كثيرة جدا. الأمة رجعت إلى دينها، الشعوب رجعت إلى دينها، ما من انتخابات حرة ونزيهة إلا وتنجح فيها الحركة الإسلامية. الأمة رجعت إلى التعامل الإسلامي، إلى المظهر الإسلامي. القاعدة الاجتماعية تقول بأن أي فكرة تتمركز في المجتمع لا بد أن تنتقل للدولة، وهذه حتمية اجتماعية. فإذا نحن نعيش الآن مرحلة الانتقال بالفكرة من المجتمع إلى الدولة. هذا الانتقال من المجتمع إلى الدولة عنوانه هو الانتقال من الصحوة إلى النهضة، لأن الفكرة لن تصنع نهضة إذا بقيت فقط في المجتمع. الفكرة تصنع نهضة إذا انتقلت إلى الدولة. الانتقال من المجتمع إلى الدولة ليس بالأمر الهين، يتطلب تضحيات كبيرة، يتطلب خبرة كبيرة، ولذلك ما نعيشه الآن من آلام من أوجاع هو أمر طبيعي. سيكسب الأمة خبرة ودربة ومكنة بإذن الله تعالى لتعرف كيف تتعامل مع إشكالات فكرية لم يتطرق إليها الفكر الإسلامي قبل 50-60-30-40 سنة. ستقدر الأمة على أن تطور ذاتها لتنتقل بالفكرة إلى الدولة. إذن الأمة منتصرة والفكرة الإسلامية ستستقر في الدولة وستحرر الدولة بإذن الله تعالى.
شكرا دكتور عبد الرزاق. من القدس بدأنا وإليها نعود مع الشيخ سمير سعيد. الشيخ، قدمتم لهذا الجمهور من قادة الأمة صورة مفجعة ومؤلمة ومبكية عن حجم ما يقوم به الصهاينة لتحقيق هدفهم في وضع اليد النهائي على القدس. الآن ما الذي على الأمة، ما الذي على هؤلاء الرواة في العالم الإسلامي أن يحملوا معهم عائدين إلى أقطارهم لكي لا يتحقق هدف الصهاينة بل لكي يتحقق هدف الأمة وحلمها في تحرير القدس؟
مع شدة ما تحدثت به عن الآلام من الداخل، إلا أن هناك آمال كبيرة جدا في الداخل. أهل القدس اليوم من مجرد مثل هذا اللقاء ينتعشون أشهرا عندما يرون في الإعلام أن الأمة الإسلامية معهم. بل الاحتلال الإسرائيلي يرصد مثل هذه التحركات، وبالتالي عندما يرى هذا هو يتراجع عن بعض القرارات في الداخل. فوقوف الأمة في الخارج بمثل هذه الملتقيات هو أول مواجهة للاحتلال في الداخل، وشد عضد الناس في داخل القدس وفلسطين عموما. قضية ثانية، نحن نتحدث كعلماء واتجاهات موجودة، لا بد من البعد المعرفي ابتداء حتى نريد من الناس أن يشتغلوا، لا بد من المعرفة، لا بد من الوعي ونشر الوعي، لا بد من المعلومات والإحصاءات والأرقام التي تتحدث في الداخل مع دمجها مع المعرفة الخارجية حتى ننتقل إلى مرحلة عملية أخرى. لا بد من البعد الإعلامي الذي يرافق هذا العمل في كل اتجاه، وبالتالي الإعلام هو سيف مهم جدا في هذه المعادلة. لا بد من البعد التعبوي للأمة والحشد، حشد الطاقات. ولا تنسوا أن صلاح الدين الأيوبي عندما أطلق فكرة البيارق، وهو الذي أطلقها الآن الشيخ رائد صلاح في عام 2002، مشروع البيارق، كانت الأمة الإسلامية تأتي بالبيارق من كل اتجاه إلى القدس وإلى المسجد الأقصى المبارك، حتى يرى الصليبيون في ذلك الوقت هذه البيارق التي جاءت فينهزم ويعود عن غيهم. فالبيارق والأعلام التي كانت تأتي من كل مكان لنصرة القدس والمسجد الأقصى المبارك لا بد أن تبقى مرفوعة في هذه الأيام. ثم البعد المهم جدا يا إخواني الذي لا يقل عن الثلاثة التي سبقت، وهو البعد المالي. البعد المالي في المشاريع والبرامج التي تغذى بأهلنا في القدس حتى يستطيعوا أن يصمدوا أمام المحتل. يا إخواني، ميزانية الاحتلال بلدية القدس والمنظومة التي تحكم القدس من الاحتلال 2 مليار دولار ميزانية السنوية. كم يدخل من العالم الإسلامي إلى داخل القدس؟ لا تجاوز أصابع اليد، وبالتالي هذه أصابع اليد التي تدخل هي التي تواجه المشروع الصهيوني اليوم التي فيها البركة. ولذلك نقول جملة يجب أن ينعكس كل أعمالنا الخارجية على داخل القدس ماديا، حتى نستطيع أن نقف ونوقف الناس في الداخل في هذه البرامج والمشاريع. إذا أردنا أن نتحدث بالأرقام، احتياجات القدس كثيرة جدا. قطاع المقدسات والمسجد الأقصى المبارك يحتاج حتى يقف على أرجله 40 مليون دولار. هذه مشاريع حقيقية موجودة من داخل المسجد الأقصى المبارك. القطاع التعليمي 45 مليون دولار. قطاع الاقتصاد المنكوب في داخل القدس نتكلم عن 65 مليون دولار. وهكذا بقية المشاريع. احتياج القدس اليوم في هذه الجلسة اللي أنا معكم 200 مليون دولار حتى تدخل إلى الداخل، جزء منها في البنية التحتية حتى تنقذ القدس في كل المشاريع الموجودة، حتى يصمد الناس في وجه المحتل.
أظن ستكون ربما في جلسة للمشاريع أيضا التي تخدم القضية عموما وتخدم القدس في البرنامج، ربما تكون غدا. شيخ محمد الحسن، كثيرون في الأمة يودون لو اقتفوا أثر رائد صلاح، كثيرون في الأمة يودون لو اقتفوا أثر الشيخ رائد صلاح وصلاح الدين الأيوبي والفاروق عمر لكي يكون لهم سهم ونصيب في تحرير المسجد الأقصى. كيف يمكن لهؤلاء، يعني ما الذي عليهم أن يفعلوا لو أرادوا اقتفاء أثر هؤلاء؟
بالنسبة للمسجد الأقصى هو أهم مكان للرباط في سبيل الله، وعبادة الرباط من أعظم القربات. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رباط يومي في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. وصح عنه أنه قال: ما من ميت إلا ويختم على عمله إلا المرابط في سبيل الله فإنه يجرى عليه عمله ويأمن الفتاء. يجرى عليه عمله معناه إذا جاء وقت الصيام كتب في الصائمين، إذا جاء وقت الصلاة كتب في المصلين، إذا جاء وقت الحج والعمرة كتب في الحاجين والمعتمرين، وهكذا يجرى عليه عمله. ويأمن الفتان، لا يسأله ملك السؤال، لا يقال له ما ربك وما دينك وما تقول في هذا الرجل، لا يبتلى بفتنة القبر ويأمن الفتان. هذا الرباط في سبيل الله في المسجد الأقصى مقوض لعمل الصهاينة، فأنتم تعلمون أن الله سماهم في كتابه ضرب عليهم الذلة والمسكنة، تقرأون ذلك في عدد من آيات القرآن أن هؤلاء الصهاينة ضرب الله عليهم الذلة والمسكنة، فهم جبناء سحبوا مشروع الأنفاق الذي كان موضوعا على الكنيسة بسبب انتفاضة القدس التي نسأل الله أن تستمر وأن يعين أهلها ويوفقهم وينصرها. لذلك إذا وجد مرابطون في المسجد الأقصى بصفة دائمة فإن الصهاينة لا يمكن أن يقدموا على كثير من الخطوات التي يخططون لها. الرباط أمره ميسور، كثير من الناس يقول أنا في الخليج أو في الجزائر أو في البلد الفلاني لا يمكن أن أصل إلى المسجد الأقصى تحت الاحتلال، وليس مطلوب مني التطبيع أصلا بل هو مذموم غير مرضي وغير مذموم به شرعا، فكيف تكون مشاركتي في الرباط في سبيل الله؟ هذا السؤال يقدمه النساء، يقدمه الكبار، يقدمه الصغار، يقدمه الموظفون، يقدمه التجار، والجواب عليه من الناحية الشرعية أن من خلف غازيا فقد غزا، ومن خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا، فيمكن أن يكون اللسان مرابطا في المسجد الأقصى وهو في متجره أو هو في وظيفته أو في دراسته أو في أي مكان، المرأة في بيتها مرابطة في المسجد الأقصى، كيف يكون ذلك؟ الدراسة التي أقامها الشيخ رائد صلاح وإخوانه تقتضي أننا إذا وجدنا 1500 من المقدسيين مفرغين للمسجد الأقصى ما لهم شغل إلا الرباط في المسجد الأقصى، تأتي 500 ثمان ساعات وينصرفون، وتأتي 500 ثمان ساعات وينصرفون، وتأتي 500 ثمان ساعات، فهؤلاء سيقفون في وجه هذه المؤامرة الكبرى على المسجد الأقصى. هذه الأمة التي هي 1,700,000,000 كيف تعجز على أن تفرغ فقط 1,500 شخص ما بين الرجال والنساء من المقدسيين الموجودين؟ الاحتلال في التقسيم الزماني الذي تحدث عنه الشيخ أبو عبد الله يحاولون أن يظهروه واقعا في قضية يوم الجمعة، فلا يسمحون إلا لمن وصل 50 سنة وزاد عليها لصلاة الجمعة في المسجد الأقصى، ويمنعون من دون ذلك. نحن لا نريد أن نزاحم هذا الواقع، وإن شاء الله سيأتي الوقت الذي نزاحمه فيه بالغزو، لكن قبل ذلك عندنا من المقدسيين من الذين هم فوق السن ولا يجد الصهاينة إلى الآن مبررا لطردهم، من نستطيع أن نفرغهم للدفاع عن المسجد الأقصى من كبار السن من النساء من الرجال ما له شغل إلا المسجد الأقصى والدفاع عنه؟ هؤلاء كل واحد منهم يكفيه مبلغ 1,500 دولار شهريا، مبلغ زهيد. هذا المبلغ
يكفي 1,000.
الشيخ يقول لك 1,000، لكن نحن درسنا مع الشيخ رايد، أنا كنت من صاحب المشروع في البداية مع الشيخ رايد، وكانت 1,500 هي التي تكفي للنفقة والدواء ويكون راتب. وجدنا أن 1,500 بالإمكان أن توزع إما على الساعات وإما على أفراد الأسرة. على الساعات 1,500 مدة شهر كامل، معناه أن الساعة $2.50، هذا مبلغ زهيد جدا. يكون الإنسان مرابطا في سبيل الله ما بين المغرب والعشاء في المسجد الأقصى مقابل $2.50 فقط،
يدفع ساعة.
إيه نعم، فكل فرد يدفع ساعة، وهكذا كذلك الأسرة الواحدة بعض أولادها طلاب يدرسون، بعضهم موظفون، بعض أفرادها مفرغون في البيت، بعضهم إذا أخذوا من مصروفهم الشهري ما يوزعونه حتى وصل إلى 1,500 دولار مثلا شهريا.
وأظن أيضا أنه يوجد مشروع تفصيلي بدعم
سنبين إن شاء الله في المشاريع، لكن أنا أقصد فقط أن هذا سيقف في وجه هذا التهديد. كذلك قضية شعور الأمة بهذا التهديد لأنه يقتضي أن تثور فيهم الغيرة وأن تثور في أرواح الشباب التضحية والبذل من جديد. عويف القوافي يقول لما أتاني عن عيينة أنه عان عليه تضاعف الأقياد بذلت له نفس النصيحة إنه عند الشدائد تذهب الأحقاد. في الشدائد الآن تذهب الأحقاد عن هذه الأمة وتؤلف بين قلوبها. فإذا سمع الناس بأن هذا المسجد الذي هو آية من كتاب الله يقرأونه القرآن وليس فقط مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يتكلم عنه الناس، بل ذكر الله قصتين عجيبتين، قصة الإسراء والقصة الثانية قصة المعراج، ولم تأتيها في سورة واحدة، كانتا في زمان واحد في ليلة واحدة، لكن لم يجعلهما الله في سورة واحدة من القرآن. قصة الإسراء جاءت في سورة الإسراء وقصة المعراج جاءت في سورة النجم وبينهما حبون. فهذا الإسراء والمعراج يدل على خصوصية هذا المكان في أرواح المسلمين عموما. فإذا سمعوا أنه مهدد بهذا التهديد وأنه عرض في كل وقت أن يصبح المسلمون، فيروا عبر الشاشات أو من خلال وسائل الإعلام أن الجدار العمري الجنوبي قد انهار، أو أن المسجد العمري قد سقط، أو أن المسجد المرواني، أو أن قبة الصخرة، أو أن أي مكان أماكن المسجد. الكثير من الناس أصلا لا يعلم أن المسجد كبير مساحة وأن فيه مباني متعددة وأن فيه كثير من الآثار، هذه كثير من المسلمين لا يعلمون عنها شيئا. فتوعية المسلمين بهذا من الأمور المهمة جدا في الوقوف ضد هذه المؤامرة.
جزاكم الله خير. دكتور عبد الرزاق، سياسة الأمة ومفكرها، ما الذي يجب أن يكون أولويات جداول أعمالهم حتى يقوموا بجزئهم الأساسي من التصدي لهذا الخطر المحدق بالمسجد الأقصى؟
لا أعتقد بين الذي يجب أن نقوم به كنخب بطبيعة الحال وكذلك بالتعاون مع الشعوب، وأن نخدم أوطاننا ضمن رؤية للأمة عنوانها فلسطين، نخدم أوطاننا لنحافظ أولا على هويتها ثم لنطورها فنجعلها قوة لصالح الأمة ولصالح فلسطين. نحافظ على هويتها لماذا؟ أريد أن أنبه بأن الغرب انتهى إلى فكرة أصبحت راسخة عنده، بأن المشكلة في الحركات الإسلامية لا تتعلق بالفكر بل تتعلق بالدين. عبر سنوات خلت كانوا في حوار مستمر معنا المسؤولين في الحركة الإسلامية بشكل عام، يحاولون أن يتحدثوا معنا في الجانب الفكري وما الذي يجب أن يتطور في فكرنا حتى نستطيع أن نتعاون معهم. في الفترة الأخيرة وخاصة بعد الربيع العربي صاروا يعلنون بشكل واضح بأن المشكلة في الإسلام وليست في الفكر الإسلامي أو في فكر الحركات الإسلامية الوسطية، وأن على المسلمين أن يجتهدوا في دينهم ليغيروه، مستصحبين معهم ما قاموا به ما يسمونه بالإصلاح الديني في القرن السادس والسابع والسابع عشر والثامن عشر إلى آخره. يريدون بروتستانتية إسلامية، أن نغير ديننا، ووسيلتهم لذلك عن طريق الحكام هو المنظومة التربوية، هو قانون الأسرة، هو الإعلام، هو تغيير الأسرة. ولذلك نحن يجب أن نكون واعيين منتبهين، ويجب أن نطور بلداننا وأوطاننا بالطرق السياسية المعلومة التي بدايتها محاربة الاستبداد. لا يمكن أن يتصور بأنه ستتطور الأمة ما دام هناك استبداد. أي تعايش مع الاستبداد، أي سياسي تحدثه نفسه أو تلجئه الظروف ليتحالف مع الاستبداد فقد دمر أمته ودمر وطنه وألغى فرصة تحرير فلسطين. أولا مكافحة الاستبداد، مكافحة الفساد، ثم العمل على تقديم البرامج البديلة. أما على مستوى الأمة يجب أيها الإخوة الأفاضل أن نبقى دائما نسعى لوحدة هذه الأمة، لتتعاون قوى الأمة على شأن الأمة. أما في قضية فلسطين في الأخير، قضية فلسطين يجب أيها الإخوة الأفاضل أن نعي وأن ندرك بأن المرابطين في فلسطين في غزة وفي القدس وفي الضفة الغربية هم لا يكافحون من أجل أنفسهم فقط، هم يكافحون من أجلنا، هم يصبرون من أجلنا، هم يناضلون ويضحون من أجل أوطاننا. فلذلك حينما ندعوهم سواء في ملف غزة أي كسر الحصار، أو في ملف القدس وحماية المسجد الأقصى من التهويد ومن التدمير، وكذلك حماية إخواننا ودعم إخواننا الأسرى وأسر الشهداء
وكل ملفات فلسطينية، نحن حينما ندعم إخواننا هؤلاء فإننا نعمل ذلك بطرف حال لوجه الله تعالى، لأن نريد أن يرضى الله عنا أولا، ثم بعد ذلك لأن صمود هؤلاء ونجاح هؤلاء هو نجاحنا كلنا. من فكر بأن بلده قد يتطور وقد يزدهر إن ضاعت فلسطين فهو مخطئ. يجب أيها الإخوة الأفاضل أن نستمر، أن نمأسس، أن نوسع، أن نعمل على تقوية إخواننا الفلسطينيين في أي موقع، لنكون معهم شركاء، لا مناصرين فقط، لنكون معهم شركاء في الثبات، لنكون معهم بعد ذلك شركاء في التحرير بإذن الله تعالى.
شكرا للدكتور عبد الرزاق، تأكيدا على فكرة مركزية قضية فلسطين في كل ما يجري في الأمة اليوم. أتذكر أن أحد قادة الحركة الإسلامية قال إنه أجرينا عدة حوارات مع مفكرين ومع أساس غربيين، وكانوا كما تفضلتم يناقشون معنا قضايا فكرية، يطرحون علينا أسئلة حول الديمقراطية، حول المرأة، حول المشاركة. وقال إنه أحد هؤلاء أساس الغربيين أخرج لهم مرة نتائج هذا اللي يبدو أنه كان امتحانا، فقال لهم بصراحة حاورنا الكثير من قيادات الحركة الإسلامية، استطعنا أن نجد نقاط تفاهم واتفاق معهم في الكثير من القضايا، لكنهم كانوا دائما يرسبون في الامتحان في نقطة جوهرية عنوانها فلسطين، لأن هذه الحركات تبدو غير مستعدة لأي شكل من أشكال التفريط في قضية فلسطين. بقيت معنا 3 دقائق من الوقت المخصص لهذه الفقرة، سأختمها بفقرة إلى حد ما قد تكون مفاجأة بعض الشيء، لكن أرجو أن تكون مفيدة، وهي اعتبروا أننا في بث مباشر الآن مع الشيخ رائد صلاح في محبسه، وأريد لكل واحد منكم في دقيقة أن يوجه له رسالة. وسأبدأ معك دكتور عبد الرزاق حتى نختم بخلاف ما بدأنا عليه، رسالة مختصرة للشيخ رائد صلاح في محبسه الآن لو افترضنا أنه في بث مباشر يتابعنا.
بعد التحية للشيخ رائد صلاح، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أقول له نحن في معركة واحدة وفي جيش واحد، أنت قائده وأنت رائده.
حياكم الله، شكرا، رسالة مجملة جدا واضحة. الشيخ محمد حسن، الشيخ رائد صلاح يستمع لكم الآن، فما الرسالة التي تريدون أن توصلوا لها؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الشيخ رائد صلاح ليست أول مرة تعتقل في سبيل الله، ولن تكون إن شاء الله آخر مرة على سبيل الجهاد والتضحية والبذل، وأنت صامد صابر في محبسك، فهنيئا لك بما أنت فيه، والأمة من ورائك، ونحن هنا نستمع على خطاك وعلى خطك، ونحن سائرون عليه إن شاء الله، وما أقمته من المشاريع ثق تماما أنه لن يتوقف، حتى لو نلت شرف الشهادة في سبيل الله فستقوم هذه المشاريع وستقوم بها السواعد والأكفاء الذين يسيرون على نفس الخط ويتقدمون باللواء.
بارك الله فيك الشيخ سمير سعيد. الكلمة الأخيرة والرسالة الأخيرة للشيخ رائد.
الشيخ رائد منذ بداية حياته إلى أن دخل السجن وهو يعلم أن هذا الطريق منتهى ومثل هذه القضية، الشيخ رائد عمل طيلة حياته على إنشاء المؤسسات التي تحمي الواقع في أهلنا في 48، وكانت لديك يا شيخ رائد 4 مؤسسات في الداخل تعمل للقدس، والاحتلال الإسرائيلي ترك كل عملك الماضي وأخذ هذه المؤسسات ومنعك ومنع الحركة الإسلامية، بل اعتقلك وأخذك إلى داخل السجن حتى يمنع همك الكبير الذي لا ينطفئ، وهو المسجد الأقصى المبارك وشعارك الأقصى في خطر.
شكرا للمشايخ الكرام الشيخ سمير سعيد والشيخ محمد الحسن الددو والدكتور عبد الرزاق مقري. أما أنا وأنتم فرسالتنا التي جئنا بها من أقصى نقطة في مشرق العالم الإسلامي ومن أقصى نقطة في مغربه، فهي أننا على طريقك يا رائد صلاح سائرون، على طريقك يا صلاح الدين الأيوبي سائرون، وعلى طريقك يا فاروق سائرون، سنظل نجاهد إلى أن نحرر المسجد الأقصى ونصلي فيه بإذن الله حرا محررا، وكل أرض فلسطين من البحر إلى النهر. شكرا لكم على حسن الإصغاء والاجتماع، وتتواصلوا إن شاء الله فعاليات الملتقى الثامن والتقربات في العالم الإسلامي. السلام عليكم ورحمة الله.